أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الرابع على ما ذكره صاحب الكفاية هو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، وحاصله أن قاعدة الطهارة يوجد في مقابلها دليلان، أحدهما الدليل الدال على نجاسة الشيء، مفروض أن نقول أن ملاقي النجس نجس، يدل على نجاسة الملاقي مثلا، أو يدل على أن الدم نجس أو أن البول نجس، وهكذا دليل نجاسة الشيء واقعا. والآخر هو دليل اشتراط الطهارة في الصلاة. دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، هذان دليلان في قبال أصالة الصحة، أصالة قاعدة الطهارة، في قبال قاعدة الطهارة. إذا لاحظنا النسبة بين قاعدة الطهارة وبين الدليل الأول، هو دليل نجاسة الشيء، واضح أن قاعدة الطهارة ليست حاكمة على دليل نجاسة الشيء. لا هي موسعة لموضوع نجاسة الشيء، ولا هي شنو مضيقة من موضوعه، ما العلاقة بي أصلا. الشيء يقول هذا نجس، قاعدة الطهارة تقول إذا شكيت في شيء أنه نجس أو لا فهو لك شنو طاهر. لا يتوسع من موضوع النجاسة الواقعية الثابتة للشيء، ولا تضيق من موضوع، إذن ماكو حكومة. نعم هناك مبنى ضعيف ينسب إلى صاحب الحدائق، المعروف أنه من سمع المسائفة، بس ينسب إلى صاحب الحدائق قدس الله نفسه، أن قاعدة الطهارة تكون مخصصة لدليل نجاسة الشيء، تكون مخصصة، واضح صار تخصيص، يعني يبنى على رفع اليد وتخصيص دليل نجاسة الشيء في موضع قاعدة الشيء الطهارة. يعني إذا قامت قاعدة الطهارة في مورد وأثبتت الطهارة الظاهرية، يكون هذا تخصيصا لنجاسة شنو؟ لدليل نجاسة الشيء واقعا. واضح اللي أقوله؟ إذا كان هناك شيء نجس واقعا، نجس واقع، لكن أنا ما أدري به نجس، فجرت فيه قاعدة الشنو طهارة، كأن صاحب الحدائق يقول هذا يبني على أنه تخصيص لدليل نجاسة الشيء، هذا تخصيص لدليل نجاسة. يعني بعبارة أوضح أن دليل نجاسة الشيء يختص بماذا؟ بمعلوم شنو؟ بغير المشكوك، بمعلوم النجاسة. أما إذا شككت في نجاسة شيء وطهارته، ما يشمل دليل النجاسة الواقعي، ما يشمل دليل النجاسة الواقعي، ولو كان هو في الواقع شنو جلد ميتة تصلي به، مع ذلك ما يشمل دليل النجاسة الواقعي. تخصيص في الأدلة، تخصيصها بحق العلم، واضح. هاي طبيعة العلاقة يقول بينهما. بناء على هذا الرأي الضعيف لا إشكال في الإسلام، مو فإذا صلى في ثوب جرت فيه قاعدة في الطهارة صلاته تكون صحيحة، يعني هذا ليس نجس واقعا، يعني هذا معنى التخصيص. التخصيص معناه أن هذا يخرج مورده عن من؟ عن الحكم. ثم بالحكم بالنجاسة الواقع بعد ما يشمل فيكون طاهرا واقعا وظاهرا، لا يشمله دليل النجاسة الواقعية، فصلاته تكون صحيحة ولا موجب للحكم ببطلانها. لكن خوض هذا الرأي رأي ضعيف بلا إشكال، نجاس الواقع تبقى على حاله، يبقى هذا نجس واقعا لكنه طاهر شنو ظاهرا. إذا ما هي طبيعة العلاقة بين قاعدة الطهارة وبين الدليل الأول؟ هاي العلاقة هي أن هذا حكم ظاهري في قبال حكم شنو واقعي، حكم ظاهري في قبال حكم واقعي، وظيفته وفائدته التأمين من ناحية الحكم شنو واقعي. هذا الشخص الذي يشك في الطهارة والنجاسة قاعدة الطهارة بالله ابنه عليه من على الطهارة، وأنت مأمون الجانب من ناحية الحكم شنو واقعي، يعني حتى لو كان هذا الشيء نجس واقعا ما يخالف دخولك في الصلاة، دخول مشروع واضح، دخول شنو مشروع. ليش؟ لأن قاعدة الطهارة اطتك هذا التأمين عندما أثبتت أن هذا طاهر شنو ظاهرا، يعني تعامل ويا معاملة شنو الطاهر. زين، إذا قاعدة الطهارة هي حكم ظاهري لا تتصرف في الدليل الواقعي الأول توسعة أو ضيقا، هذا واضح. الآن نجي إلى العلاقة بين قاعدة الطهارة والدليل الثاني. شنو هو الدليل الثاني؟ دليل شرطية الصلاة بالطهارة، الطهارة شرط معتبر في الصلاة، لا صلاة إلا بطهور. قاعدة الطهارة بالنسبة إلى هذا الدليل شنو العلاقة بينهما؟ يقول يوجد هنا احتمالان. احتمال الأول أن قاعدة الطهارة مفادها تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي في جميع أحكامه، كل شيء تشك في طهارته ونجاسته فهو طاهر، يعني تنزيل هذا المشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي في جميع أحكامه. ومن جملة الأحكام الثابتة للطاهر الواقعي هو أنه يتحقق به الشرط المعتبر في صحة الصلاة، مو من جملة أحكام الطاهر الواقعي الشرطية، من جملة أحكام الطاهر الواقعي. بهذا التنزيل هذه الشرطية تثبت إما للطاهر شنو الظاهري. هاي هو معنى الحكومة الواقعية، وهذا هو معنى التصرف الواقعي والتوسعة الحقيقية، أن الشرطية اللي كانت قبل التنزيل ثابتة للطاهر الواقعي ببركة التنزيل اتسعت وصارت تشمل الطاهر شنو الظاهري. هذا اللي يقوله صاحب الكفاية، مو صاحب الكفاية يقول أن الشرط بقاعدة الطهارة ما أصبح هو فقط متحقق في الطاهر الواقعي، وإنما هو متحقق في الظاهر الواقع والظاهر الشنو الظاهر الشرطية اتسعت بقاعدة الظاهر اتسعت الشرطية وصارت تشمل الظاهر شنو ظاهرا. ولذا يقول ما له معنى لعدم الإجزاء، عدم الإجزاء غير معقول، لأن الصلاة التي صلاها واجدة للشرط واقعا وحقيقة، وما كن كشاف خلاف، ما له معنى انكشاف خلاف، وإنما المعقول هو تبدل الموضوع كما ذكر. فهو يستفيد من قاعدة الطهارة تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقع في جميع أحكامه، هذا احتمال. هنا الحكومة واقعية، توسعة واقعية، ويترتب عليه الإجزاء كما يقول صاحب الكفاية. احتمال الثاني الذي يبرزه السيد الشهيد في قاعدة الطهارة هو أن يكون مفادها تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي، لكن مو بلحاظ جميع الأحكام، وإنما بلحاظ الجري العمل، بلحاظ الجري العمل. واضح؟ بلحاظ الجري العملي حتى لا يبقى المكلف متحيرا ومترددا ماذا يعمل. نقول له حتى ما تبقى متحير ومتردد عندما تشك في الطهارة والنجاسة، أنا نزل مشكوك الطهارة والنجاسة منزلة الطاهر الواقعي بلحاظ ما يقتضيه من الشنو من الجري العملي. طاهر الواقع الشيء يقتضي جريا عمليا، نصلي مو إذا كان الثوب طاهر واقعا الجري العملي الشيء يقتضي أنه تنزل صلي بما يخالف، نقول له هذا مصلي مو تنزيل منزلته بلحاظ جميع الأحكام. عملا كن تسوي في الشيء ما تبقى متحير ومتردد، بلحاظ الجري العملي أنا أنزل منزلة الطاهر الواقعي. هذا الاحتمال إذا بنينا عليه، إذا بنينا عليه هذا لا يثبت الإجزاء، لأنه ليس هناك تنزيل بلحاظ جميع الأحكام اللي وحدة منها شنو الشرطية، حتى يرجع على توسع دائرة الشنو الشرطية فيتم كلام صاحب الكفاية. ما كنت توسع في الشرطية، الشرطية تبقى هي محصورة بالطاهر الشنو الواقعي. هذا الطاهر الظاهر ينزل منزل في الطاهر الواقعي، لكن بلحاظ العمل شنو يقتضي ذاك من عمل التعمل فعلا حتى لا تبقى متحير ومتردد. أما الشرطية شنو باقي على حال، باقي على حال أن الطهارة الواقعية شرط في صحة الصلاة. فإذا بعد ذلك انكشف الخلاف أن الثوب الذي صلى فيه كان نجسا، واضح، الشرطية باقي على حال، تدعو المكلف أن يأتي بصلاة واجبة لشرطها الواقعي، وتقول له أن هذا الصلاة التي جئت بها ليست واجبة لشرطها شنو واقعي، لأنه ما كنت تصرف في الشرطية وتوسع لدائرتها، وإنما أكو تنزيل الهدف منه هو إخراج المكلف عن حالة التحير والتردد، هذا الهدف منه. واضح؟ بالضبط من قبيل أصول العملية، أصول العملية البحتة شو تسوي؟ ترفع الحيرة من نبهن، قلت عملا ابني على ماذا؟ ابني على هذا. واضح؟ براءة أدلة البراءة العقلية والنقلية، عندما تشك الإنسان في أن هذا حلال أو حرام ما تقول له بأن هذا حلال، وإنما تقول له ابني على أنه حلال بلحاظ الجري العملي، يعني تنزل الحلال شو بعبارة أخرى، نزل الحلال المشكوك الحلية منزلة الحلال الواقعي، بس مو بلحاظ كما ما أثاره، وإنما منزلة الحلال الواقع بلحاظ الجري عملي. هذا من هذا القبيل، هذا الاحتمال الثاني. خب هذا كلام ثبوتي، كلام ثبوتي. الآن نجي إلى مقام الإثبات، ماذا يستفاد من قاعدة الطهارة؟ هل يستفاد الاحتمال الأول كما يقول صاحب الكفاية، أو يستفاد الاحتمال الثاني كما يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه؟ السيد الشهيد يقول بأنه الطهارة الظاهرية التي يحكم بها هو التنزيل المستفاد من قاعدة الطهارة لما كان مقيد بالشك، مقيد بالشك. هذا التقييد بالشك يخلينا نحتمل أن التنزيل بالنحو الثاني مو بالنحو الأول، ولذا يقول هناك فرقا بين أن يقول الطواف في البيت صلاة وبين قاعدة الطهارة. التنزيل في الطواف في البيت صلاة ما مقيد بالشك، طواف في البيت صلاة، هذا يستفاد من تنزيل الطواف منزلة الصلاة في جميع أحكامه، لأن هذا هو مقتضى إطلاق التنزيل وإطلاق الادعاء، أنه يقوم مقام الصلاة في جميع أحكامه، كل حكم يثبت للصلاة يثبت لنا للطواف، ما مقيد بالشك، فهو واضح هذا وظاهر كما يقول صاحب الكفاية لأنه تنزيل بالإحاطة تماما آثار والأحكام. لكن عندما يكون التنزيل مقيد بالشك كما في محل الكلام، يقول له أنت عندما تشك، عندما تكون شاكا أنا أنزل الطهارة الظاهرية، أحكم بالطهارة الظاهرية وأنزلها منزلة شنو؟ منزلة شنو؟ الطاهر الواقعي. يقول عندما يقيد بالشك، شو ما يقول نجزم بظهوره في الاحتمال الثاني، لكن يقول الاحتمال الثاني يكون وارد وقريب، أن هذا تنزيل بالإحاطة الجري العملي. ليش؟ لأنه افترض حالة التحير والتردد مو والشك، افترض حالة التحير قال لا نزل هذا الثوب المشكوك الطهارة منزلة الطهارة شنو الواقعي، يقول لا يبعد أن يكون هذا قرينة أو مؤيد لا أقل، لأن يكون التنزيل بالإحاطة الجري عملي لغرض رفع حالة التحير والتردد، ولا أقل يقول من احتمال هذا في هذه القاعدة، وهذا الاحتمال يمنع من الاستدلال بها على الإجزاء كما يقول صاحب الكفاية، لأن الاستدلال بها على الإجزاء مبني على استظهار المعنى الأول، مو؟ فإذا لم نستظهر المعنى الأول، سواء استظهرنا المعنى الثاني أو بقيت الرواية مجملة وغير واضحة ومرددة بين الاحتمالين، كل منهما يكفي لدفع ما ذكره صاحب الكفاية من الشنو؟ الإجزاء. هذا هو الاعتراض الرابع على صاحب الكفاية، خلاصته وهذا أن قاعدة الطهارة يستفاد منها التنزيل، تنزيل الطاهر الظاهر أو مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي يستفاد منها التنزيل بلا إشكال، لكن التنزيل هل هو بلحاظ تمام الأحكام أو هو بلحاظ الجري العملي؟ السيد كما قلنا يقول إن لم نستظهر أنها بلحاظ الجري العملي بقرينة التقييد التنزيل بالشك والتحير والتردد المناسب لأن يكون هذا التسجيل لغرض رفع هذا الشك ورفع التحير والتردد، فلا أقل من احتمال ذلك المانع من الاستدلال والرواية. هذا هو الاعتراض الرابع، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله